اللهم بارك على محمد. اللهم رب هذه الدعوة فاتن محمد. المفتوحة، ما الذي يفتحها؟ نعم، ما الذي يفتحها؟ أوالوها، أوالوها، الواو هي المفتوحة، أوالو، أما اللام فمضمومة، أوالوها الصحيح، أوالوها الصحيح، أوالوها الصحيح، وهو مستعصي. طيب، بعد ذلك العلة أيضا سيأتي تعريف المعلول، فلا حاجة للدخول الآن في تعريف العلة، وإلا من أجل أن نفهم فقط تعريف الحديث الصحيح، قلنا إن الحديث قد تتوفر فيه كل شروط الصحة في الظاهر، لكن نحن بشر، ليس الراوي هو الآن البشر، فإن كان الخطأ من جهة الراوي الثقة سميناه شاذ، وإن كان الخطأ من جهتنا نحن الحاكمين على الحديث نسميه إيش؟ حكمنا على الظاهر فقلنا صحيح، ثم تبين أننا أخطأنا، فهذا اسمه إيش؟ الحديث المعاد. عرفنا؟ إذن إذا كان الخطأ من جهة الراوي الثقة سميناه شاذا، وإن كان الخطأ من جهتنا نحن حكمنا على الظاهر صحيح، ثم بعد البحث والتقصي وجدنا أن الحكم الأول غير صحيح الذي حكمناه، لأننا حكمنا على الظاهر ولم نغط في بطن هذا الإسناد غوصا دقيقا، فلما غصنا وجدنا أن هذا الإسناد معلول، فالخطأ هنا كان من جهتنا، قلنا هذا حديث إيش؟ معلول أو معل، يجوز معلول، وأما من حيث اللغة فالأصح معل، هذا هو الأصح أن يكون معل، لكن المحدثين استخدموا الاثنين، استخدموا معلول واستخدموا معل، ونحن نتكلم عن علم الحديث فلابد أن نقول إنهم يقولون معلول، وإن كان من جهة اللغة خطأ، وإن كان من جهة اللغة إيش؟ خطأ، فالصحيح في اللغة أن يقال معل وليس معلولا، لكن موجود هذا الاستخدام في علم الحديث، موجود في كتب المحدثين، فلا بد أن نعرفه لأنهم يستعملونه. طيب، هنا شيء ما يحسن أننا نمر عليه كما يقال مرور كرام، لأنه لن يتكرر مرة أخرى، هو الذي يتعلق بالعدالة وبالضبط، فمثل هذا لن يأتي في نوع خاص بعد ذلك، لذلك نحتاج إلى معرفة ما هي العدالة، متى يقال عن الشخص إنه عادل، وما هو الضبط، وهل له أنواع؟ فهنا العدالة كثر الكلام فيها جدا، وقد بينت لإخواني بعبارة بسيطة ما هي العدالة، قلت هي الديانة أو هي الأمانة في الدين، لكن ما ضابطها؟ متى يكون الشخص أمينا في دينه، ومتى يقال إنه فقد هذه الأمانة؟ فكثر كلام العلماء في هذا، وأحسن ما ذكر في ذلك قول من قال العدل هو من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر، لأنه موافق لنصوص الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الذين يجتنبون إيش؟ إلا إيش؟ إلا اللمم. إذن هذا التعريف مطابق لنصوص الكتاب ونصوص السنة، وبالتالي لا يوجد شخص في البشر معصوما، فإن قلنا العدل هو المعصوم من الذنوب، إذن لا يستقيم هذا التعريف ولا ينطبق إلا على الأنبياء، ولو غصنا أيضا في موضوع الأنبياء سنجد أن الأنبياء ليسوا معصومين بذواتهم، وإنما ما هم معصومون بعصمة الله لهم، فقد يقع منهم الخطأ والزلل والذنب، ولكن الله لا يدعهم، بل مباشرة يقومهم ويعدلهم ويوجههم ويؤدبهم ويربيه سبحانه وتعالى، فهم معصومون بعصمة الله لهم، أما إذا تركوا إلى ذواتهم فكما قال يوسف عليه السلام إيش؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. فلو تركتني يا رب، معنى دعاء يوسف عليه السلام، لو تركتني لنفسي ليش لملت إليهن ولا صرت من الجاهلين. والمراد على كل حال ليس بحثنا الآن في معنى عصمة الأنبياء، وإنما نحن في تعريف العدالة، نحن في مقام تعريف العدالة. فإن قلنا العادل الذي لا يذنب، العادل الذي لا يخطئ، إذن لا يوجد عادل على وجه الأرض. إذن ما هو العدل؟ ما تعريف العادل؟ الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر. إذن تقع منه صغائر ولا بد، لكنه حتى وإن وقع فيها فإنه لا يصر عليها، وبالتالي فما دام لم يرتكب كبيرة فإنه ما زال في نطاق العدالة، وما لم يصر على صغيرة فإنه ما زال في نطاق العدالة. فالعدل هو من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر، تقبل روايته بانضمام الشرط الثاني وهو الضبط، وتقبل شهادته، تقبل شهادته ما دام عدلا. فيشترط في الشهود العدالة، ويشترط في الرواة العدالة. فمن كان معروفا بشرب الخمر أعاذنا الله من ذلك، أو بالزنا، أو بأكل الربا، أو بالسرقة، أو بأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته، لأنه فاقد لشرط العدالة. طيب، الطفل الصغير لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته، لأنه أصلا ليس مكلفا. فهنا عدم عدالته لأنه ليس مكلفا أصلا، مرفوع عنه القلم، وبالتالي لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته. فهذا أحسن تعريف للعدالة. العدالة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. فكل مسلم توفر فيه هذا الوصف فهو عدل. طيب، الضبط، الضبط ينقسم لقسمين، ضبط صبر وضبط كتاب. فمن الناس من يحفظ جيدا فإذا أدى يؤدي جيدا ولا يعتمد على الكتابة، إنما يعتمد على ما في صدره، وبعبارتنا العصرية على ما في رأسه من مخزون المعلومات. لكن التعبير الذي يستعمله المحدثون هو ضبط الصدر، لأن الله عز وجل قال إن علينا جمعه وإيش؟ وقرآنه. وفي الحديث الذي فسر هذا جمعه لك في صدرك. إذن هنا هناك علاقة بين المخ وبين القلب، نحن لا نستطيع أن نعرف هذه العلاقة تماما، لكننا نعلم جيدا أن القلوب هي الأوعية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره وقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وقال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبالتالي البحث المثار علميا طبيا في هذه الأيام وهو الموت، موت المخ أو موت القلب، هذا بحث مثار وفيه كلام كثير، لأنهم الآن يعني يقولون هناك فرق بين الموت الحقيقي والموت كما يسمونه هم الإكلينيكي. فيقولون قد يكون الإنسان ميتا من الناحية الحقيقية، لكن من الناحية الإكلينيكية ما نستطيع أن نقول إنه إيش مات. فبتوصيل بعض النبضات أو غير ذلك إلى أجهزة جسمه ممكن يشتغل القلب، وممكن تشتغل الدورة الدموية، ممكن يشتغل كذا، ممكن لكن هم لا يعتمدون في هذه الأبحاث على علم الغيب، لا يعتمدون. فمثلا ما عندهم في هذه الأبحاث شيء اسمه روح، في شيء اسمه روح ما في شيء اسمه روح. نحن نعلم أن هذا الإنسان وإن بقيت أجهزته تعمل بهذه الإشارات والنبضات الكهربائية إلا أن روحه قد فارقت جسده. هم عندهم طبعا شيء اسمه روح أصلا، لأنهم لا يؤمنون، أي الذين يعملون في هذا المجال من الكفار أصلا لا يؤمنون إلا بالعلم التجريبي المادي الذي يعتمد على المعمل، يعني لابد أن يكون هذا شيئا بالنسبة إليهم محسوسا ملموسا، هذا عالم الشهادة، هم لا يؤمنون بعالم الغيب. فطبعا لما نقلت هذه العلوم إلينا الشاهد هل هو حفظ رأس ولا هو حفظ صابر، هل هو ضبط دماغ ولا ضبط صبر؟ لا، الصحيح أنه ضبط صبر، ونؤمن بهذا وإن كنا لا نعلم العلاقة بين مركز الاتصالات في جسم الإنسان وبين القلب والصدر بالضبط كعلاقة غيبية، لأنه ربنا عز وجل ذكر القلوب وذكر الأوعية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن قلبها كيف يشاء. بعض الناس الآن يحاول كما كتب أحد المهندسين، مهندس يعني اتجه للكتابة، وطبعا أنا لا أرضى عن مثل هذا المسلك أن يدخل في مثل هذه الأبحاث من لم يدرس الدين أصلا، لكن الآن أصبح دين الله مشاعا للأسف، كل من هب ودب باعتبار أنه مسلم يبيح لنفسه أنه يكتب في الدين. فهذا المهندس جمع كما يقال أسماء الله من القرآن الكريم وعمل لها سهرة أو بحثا أو شيء من هذا القبيل، وله كتاب اسمه أسماء الله المزدوجة وأسماء الله كذا، ثم في النهاية خرج العقل والقلب، له كتاب اسمه العقل والقلب، وقد نصحته ألا يخرجه لكنه صمم على إخراجه، يعني في النهاية يقول إن الأمر في الحقيقة يتعلق بالعقل، فالعقل هو الذي يؤمن والعقل هو الذي يكفر، أما القلوب فبينها وبين المخ اتصالات كهربائية فقط تؤدي إلى زيادة الضربات أو انخفاض الضربات. فيقول إنما ذكر في القرآن عن القلوب إنما يقصد فيه فقط، يقصد فيه إيش؟ يعني ما يحصل للقلب من تغير نتيجة للتغيرات الإيش؟ التي في الدماغ. فيقول إن العقل هو الأصل، فالعقل هو الذي يؤمن والعقل هو الذي يكفر وما إلى ذلك، وأما القلب فذكره يعني على سبيل الاستعارة أو الكناية أو ما يعني كما عبر هو ما أذكر تعبيره، يعني أنها مسألة كهربائية محضة، فإذا مثلا الإنسان انفعل ضربات القلب إيش؟ تزيد. فهو يقول وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب إيش؟ الحناجر وتظنون بالله ظنونا. فيقول إن هذا كل تعبير يراد به فقط التصوير لحالة قلوبهم من زيادة ضربات القلب أو انخفاض ضربات، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنكم تعلمون جيدا قصة شق صدر رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما شق جبريل عليه السلام صدر رسولنا صلى الله عليه وسلم فتح صدره وشق أيضا ماذا؟ شق ماذا؟ قلبه، وأخرج منه حظ الشيطان منه، ثم ملأه حكمة. فالعملية التي أجرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فين؟ في الصدر، وكانت فين؟ في القلب. فكوننا نحن لا نعلم ما في القلب من عالم الغيب، فهناك كثير من الأشياء في جسمنا نحن لا نعرفها، وما أوتيته من العلم إلا قليلا. لذلك فالصحيح أن الحفظ في الصدر، والصحيح أن الإيمان أين أصله؟ فين؟ في العقل؟ لا لا، أصله فين؟ في القلب. والحكمة كذلك في القلب، والتقوى في كل هذا في الصدر. لذلك فسلفنا الصالح استعملوا الألفاظ التي دلت عليها إيش؟ الكتاب، نصوص الكتاب والسنة، جمعه أي جمعه لك فين؟ في صدرك. فالضبط قسمان، ضبط صدر، هناك إنسان يستطيع أن يحفظ ما تحمله في صدره فإذا رد أن يؤدي أداه كما تحمله، فهذا ضابط وضبطه ضبط صدر. الثاني كلما سمع شيئا ماذا حرص على؟ حرص عليه تدوينه كتابته، فهذا ضابط ولكن ضبطه ضبط كتاب، فإذا ضاع منه الكتاب لا يعتمد عليه إلا إذا أدى من أين؟ من الكتاب. فمثل هذا ضابط أيضا، ضابط، ولكن عندما يؤدي يحتاج إلى أن يأتي بالإيش؟ بالكتاب ويقرأ من الكتاب. فهذا حافظ وضابط، ولكن ضبطه ضبط كتاب. فالضبط إذن نوعان، لا يلزم في الضبط أن يكون في الذاكرة، لا يلزم أن يكون في الصدر، ليس بلازم. إذن فالحفظ نوعان، حفظ صدر وحفظ كتاب. وطبعا هذا الذي يحفظ في كتابه يحتاج إلى صيانة الكتاب، ما ينفع أن أنا أكتب وأدون وبعدين أدي الورقة لابني، ينفع؟ ها؟ لأن ابني ممكن أن يمزق الورقة، ممكن أن يشخبط فيها، ها؟ أو أعطيها لإنسان غير أمين. كتبت المعلومات صحيحة ثم سلمتها لإنسان، ثم سلمتها لإنسان إيش؟ غير أمين، فقد العدالة، يمكن أن يتلاعب فيها ولا. فمثل هذا كذلك الإنسان الذي يعتمد على صدره يمكن أن تصيبه أحيانا غفلات ولا لا. كذلك هناك ما يعرف بالاختلاط في كبر السن، أو الاختلاط نتيجة لحادث معين. إنسان مثلا تعرض بيته لسطو اللصوص أو لحريق فحصل له شيء من الذهول، كان حافظا لكن بعد هذا الحادث أصابه شيء من الذهول. فنحن الآن نعرف فقط، الحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، وقد يجمع بينهما. يعني هناك أشياء أنت نفسك، هناك أشياء تحفظها جيدا في صدرك، وهناك أشياء إيش؟ تحتاج إلى تدوينها. الآن أنت لك قارب وأصدقاء وجيران، صح ولا صح؟ طيب، بعضهم تحفظ أرقام هواتفهم، ها؟ وبعضهم لا تحفظ، لا تحفظه في صدرك، لكن أنت كاتب له فين؟ في مذكرة. فعندما تحتاج أن تطلب هاتفا، إن كنت تحفظه في صدرك طلبته مباشرة من ذاكرتك، وإن كنت لا تحفظه إلا بالكتاب احتجت إلى أن تخرج الكتاب. إذن قد يجتمعان في الشخص الواحد حفظ الصدر وحفظ الكتاب، لا يلزم أن يقال فلان يحفظ حفظ صدر فقط وفلان يحفظ حفظ كتاب فقط، فقد يجتمعان في الشخص الواحد. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وهو يكون عند بداية الحديث الضعيف، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر. وحتى ذلك الحين نستودعكم الله إن شاء الله بعد العشاء درس الصحيح البخاري. نحن طبعا فاتنا درس السبت، لكن إن شاء الله يعني أسأل الله أن يعين وأن نعوضه في الأسبوع القادم. وفاتنا درس رياض الصالحين أمس أيضا، فإن شاء الله بعد صلاة العشاء نبدأ درسنا من صحيح الإمام البخاري، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وليقم المؤذن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح البيقونية في المصطلحات الحديثية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الخامس، وكان ذلك في مساء الاثنين 16 من رجب 2400 من الهجرة، الموافق 25 من اكتوبر 99 و900 من الميلاد.
كثر، ومعنى البيت أن كل ما نزل عن رتبة الحسن صار ضعيفا، فقوله وكل ما عن رتبة الحسن قصر أي كل ما نزل عن رتبة الحسن، فإنه يصير ضعيفا فهو الضعيف، لأن الحسن أقل درجات الصحيح. ولا شك أن قوله وكل ما عن رتبة الحسن قصر يشمل الحسن لذاته، لأن الحسن لغيره ليس ضعيفا، فلا بد أن يشمل قوله وكل ما عن رتبة الحسن الحسن لذاته والحسن لغيره، وإن كان الحسن لغيره في أصله يتركب، أي في الأصل هو عبارة عن أحاديث ضعيفة ضعفها يسير، انضم بعضها إلى بعض فصارت حسنة، فالحسن لغيره ضعيف في الأصل لكن تقوى بانضمام بعضه إلى بعض، لكنه قطعا يعني كما قلنا ما نزل عن رتبة الحسن مطلقا، أي ما نزل عن رتبة الحسن لذاته أو لغيره، فما ليس حسنا لذاته ولا لغيره فإنه يعتبر ضعيفا، إلا إذا قلنا إنه يقصد أن يعرف الحديث الضعيف من حيث الإسناد فقط، بمعنى أنه يحكم على إسناد واحد، فكل إسناد نزل عن رتبة الحسن لذاته فإنه يصير ضعيفا، هذا قد يكون مراده، لكن حمله على المعنى الأعم أولى، حمله على المعنى الأعم أولى، لأنه في مقام التقعيد لاصطلاحات هذا العلم، فلا نقول عن الحديث الحسن لغيره إنه ضعيف إلا على المعنى الذي قيدته آنفا باعتبار أفراده، فيقال عن كل فرد وحده ضعيف، ثم بانضمام هذا الضعيف اليسير الضعف بانضمامه بعضه إلى بعض يصير بمجموع هذه الطرق حسنا لكن لغيره لا لذاته. وعليه فلا بد من فهم المعنى الصحيح على كل حال مهما كان المقصود في نية المؤلف كما يقال، نحن الآن بصدد فهم مصطلحات علم من العلوم، فالفهم هو الذي يحل لك غوامض الألفاظ، والفهم هو المراد من الألفاظ، فكما قالوا إن الألفاظ قوالب المعاني، يعني ما كتب من كتب ولا نطق من نطق إلا من أجل أن يوصل إلى القارئ أو المستمع معنى من المعاني، فالألفاظ وسائل وليست مقاصد، وإنما المقصود هو المعنى، فأنا أقول من الألفاظ ما يوصل لك المعنى الذي أقصده أو أريده، هذا هو، فالألفاظ وسائل وليست مقاصد، الألفاظ قوالب للمعاني، فهذا يحل لك كثيرا من الإشكالات في دراسة كثير من العلوم، لا تتمسك باللفظ لذاته لأن المتكلم يريد أن يوصل لك معنى، فإذا أنت كنت بفضل الله تعرف ماذا يريد من معنى فعندها توجه اللفظ بما يخدم هذا المعنى، ولا تتمسك باللفظ لذاته وتجعله همك كما يقال. فهنا تعريف الحديث الضعيف كل ما لم يبلغ رتبة الحسن، كل ما لم يصل إلى رتبة الحسن يعتبر ضعيفا، كما قلنا في الآحاد كل ما لم يبلغ مبلغ التواتر يعتبر آحادا، واضح هذا الكلام؟ نعم. إذن الآن قوله وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، إن أراد الحسن لذاته فهو يقصد الحكم على إسناد إسناد، وإن أراد الحسن لغيره فهو يقصد الحكم على المتون، واضح ولا لا؟ أو هناك غموض؟ هل هناك غموض؟ من لم يفهم كلامي حتى أغير الألفاظ بما يبين المعاني؟ الآن أنا أسأل أنتظر الجواب. نعم، لم تفهم جيدا. طيب، طبعا لا شك أن الذي قد فاته دروس سبقة سيجد صعوبة في الفهم، فأنا لا أقصد هذا، إنما أقصد من كان منتظما معنا ولم يفهم كلامي الليلة. أما أنه مثلا ما كان حضرا من الأصل وفاتته دروس، فلا شك أنه سيجد شيئا من العسر في البداية، لكن هذا سيزول إن شاء الله مع استمراره في حضور الدروس. فلا، ليس هذا هو المراد من قولي من لم يفهم، إنما قولي من لم يفهم أعني درس الليلة، يعني لذاته. فمن لم يفهم على هذا المعنى، أما الذي لم يحضر سابقا فشيء طبيعي أنه سيجد شيئا من الصعوبة في الأول ثم يزول هذا إن شاء الله. فمن لم يفهم معنى أن الحديث الضعيف كل ما لم يصل إلى رتبة الحسن، من لم يفهم هذا المعنى، هذا واضح قول المصنف وكل ما عن رتبة الحسن قصر، هل يقصد الحسن لذاته أو الحسن لغيره؟ يحتمل، وإن كان الأجمل والأفضل أنه يفسر على أنه يقصد الحسن بعمومه، بمعنى أن كل حديث لا يبلغ رتبة الحسن سواء أكان الحسن لذاته أو لغيره فإنه حديث ضعيف، وفي هذه الحالة يكون الحكم على المتون، يكون الحكم على، فكل متن لا تبلغ أسانيده لرفعه لرتبة الحديث الحسن مطلقا فإنه حديث ضعيف، وهذا هو الأجمل والأفضل، لأننا ما ندرس الأسانيد إلا من أجل المتون. نعم، فكما قلنا إن الألفاظ قوالب المعاني وهي موصلة إليها، فكذلك الأسانيد ما تدرس لذاتها وإنما تدرس من أجل المتون. إذن هذا المعنى هو الأجمل والأفضل والأكمل والأحسن، لأنه بهذا عرف فعلا ما هو الحديث الضعيف، لأن الحديث الحسن لغيره لا يسمى حديثا ضعيفا إلا إذا قلت هو ضعيف بهذا الإسناد، هو ضعيف بهذا الإسناد، فإن قصدت الحكم على إسناد واحد قد يجوز هذا أن أقول هو ضعيف بهذا الإسناد، أما بمجموع أسانيده أو طرقه ليس ضعيف. إذا أراد المصنف تعريف الحديث الضعيف بعمومه، أي ما هو الحديث الذي يستحق أن يحكم عليه بالضعف، فإن كان الكلام عن الأصل الأصيل المراد من هذا العلم ألا وهو المتون، فهذا العلم ما وضع إلا لمعرفة ما صح مما لم يصح، ما ثبت مما لم يثبت، فالمراد الأصلي منه المتون وليست الأسانيد، وإنما الأسانيد وسيلة، الأسانيد هي الموصلة إلى المتون فتعين دراستها للحكم على المتن. إذن الأجمل تفسير قوله على هذا المعنى الواسع أنه يقصد أن كل حديث كل متن لا يرتقي ولو حتى بمجموع أسانيده إلى درجة الحسن فإنه يحكم عليه بالضعف، هذا هو. أما إذا كان هو الآن كما يقال في مقام التقديم لهذا العلم، في مقام وضع الطالب على أول درجة فقط، فهو يعلمه ألف باء تاء فاء المفردات كما يقال، فقد يعني بهذا المعنى إن كان هذا هو مراد، إن كان هذا هو مراد المصنف رحمه الله، أنه يضع الطالب على بداية الدرجة الأولى أو الدرجة الأولى من سلم الصعود في هذا العلم، فيعرفه المفردات هذه ألف، بغض النظر عن أنها إذا انضمت إلى الباء صارت أب، أو بغض النظر عن أنها إذا استعملت في معنى الاستفهام صارت همزة استفهام، لا يتكلم عن هذا الآن، يتكلم ألف فقط بغض النظر عن علاقتها بغيرها، باء مفردات العلم، فلعله يريد هذا، وبالتالي نمشي حاله من أول المنظومة على أنه يعرف الصحيح لذاته والحسن لذاته وأيضا الضعيفة لذاته، يعني يحكم على إسناد إسناد، هذا إسناد صحيح إذا توفر فيه أنه اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فهذا إسناد صحيح. ثم بعد ذلك الحديث الحسن هو الذي دون الصحيح، فإن رجاله وإن توفر في هذا الإسناد كل الشروط التي هي كشروط الصحيح، لكن رجاله ليسوا في الإتقان ولا في الضبط كرواة الصحيح، فهذا إسناد حسن. وكل ما لم يبلغ هذه المرتبة فيحكم على ذلك الإسناد بأنه ضعيف. هذا تعريف مفردات كما يقال. وعلى كل افهم المعاني كما يقال تلين أو تلين لك الألفاظ، إذا فهمت المعاني لانت لك الألفاظ، ليست الألفاظ مقصودة لذاتها إنما هي مجرد وسائل، الألفاظ قوالب المعاني، فالمعاني هي المرادة، المعاني هي المرادة. نعم. طيب، ويعني بفائدة عارضة بهذه المناسبة، يعني الألفاظ قوالب المعاني، بسبب أن الألفاظ قوالب المعاني اختلف الصحابة رضي الله عنهم لما قيل لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فقالوا ما أراد إلا أن نسرع، وقال البعض الآخر أراد أن نصلي العصر في بني قريظة سواء خرج وقتها أو لم يخرج، ولا شك أن الفريق الأول كانوا أقرب للصواب لأنهم جمعوا بين الأدلة ولم يطرحوا شيئا منها، فهناك أدلة في المحافظة على صلاة الصلاة في أوقاتها، حافظوا على الصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، من صلى البردين دخل الجنة، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، إذن للعصر وقتها. وفي نفس الوقت قيل لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فالذين أخذوا اللفظ بمجرده قالوا إنما أراد منا أن نصلي العصر في بني قريظة، بينما الذين تأملوا المعاني قالوا ما أراد ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يأمرنا أصلا أن نخرج الصلاة عن وقتها، وإنما نحن في مقام الجهاد، فأراد أن يحثنا ألا يخلع أحد منا سلاحه، وأننا نواصل إلى بني قريظة لا نخلع سلاحنا، لا نخلع سلاحنا ولا نخلع ملابس القتال، فأراد أن يحثنا على الإسراع إلى بني قريظة، فلما ضاق عليهم الوقت في الطريق صلوا ثم واصلوا المسير، وصلوا قبل المغرب أو وصلوا بعد المغرب، فجمعوا بين الدليلين، الدليل الأول أو الأدلة الأولى هي أدلة المحافظة على الصلوات في أوقاتها، والدليل الثاني هو الإسراء إلى بني قريظة، وقد تحقق الأمران، تحقق. لماذا قلنا إن الفريق الأول هو الأقرب للصواب أو المصيب؟ لأنهم نظروا إلى هذا الذي ذكرته آنفا من أن الألفاظ قوالب المعاني، ولهذا مهم جدا أنك تفهم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه ففهمناها سليمان، الفهم مراد بالدرجة الأولى وهو منة من الله سبحانه وتعالى، الفهم مراد بالدرجة الأولى وهو منة من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يسعى طالب العلم إليه. ولعلكم إن شاء الله ستسمعون في الشريط الذي نبهت عليه، وهو شريط شيخنا الألباني الذي يعتبر من أواخر أشريطته برقم 1 بعد 900، الذي عنوانه المتجرئون على الفتيا، وهو بعد الشريط الذي سمعتموه ب4 أشهر، وصية إمام السنة قبل عام، هذا منذ 8 أشهر، بعنوان المتجرئون على الفتيا، ستسمعون فيه إن شاء الله تعالى كلاما يتعلق بالملكة العلمية، أنه ليس كل من قرأ في الكتب يستطيع أن يستفيد، ليس كل الناس سواء، فهناك من يوفقه الله ويعطيه الفهم، الملكة العلمية هذه منة من الله، هذه كما يقال موهبة، هي ملكة لكنها تصلح للتنمية، هي ملكة ولكن تصلح لأن تنمى، لكن هي في الأصل إيش؟ هي ملكة، هي ملكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا، فالله يصطفي لهذه المهمة العلماء ورثة الأنبياء، فليس كل من درس أو تعلم يمكن أن يكون في أي علم من العلوم، كثيرون جميعا وهم يدرسون منهجا واحدا، لكن هل ينبغون جميعا أن يكونوا في الألف نابغة؟ يكون في الألف دارس للطب نابغة، نابغة من الألف، إن لم أقل في أكثر من الألف، النابغة الذي أعطاه الله الملكة، هناك ملكة، هذه الملكة تعين على الفهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا إيش؟ يفقهه في الدين، يفهمه الفهم، الفهم هو الثمرة التي يسعى إليها بالدرجة الأولى، ولذلك كان المتفقهون في الدين أعلى درجة من مجرد الحفاظ، الحافظ الذي ليس عنده فهم أحسن ولا الذي عنده فهم؟ الذي عنده فهم أحسن، وإن كان كلاهما نافعا، وإن كان كلاهما إيش؟ لكن ليس النفع سواء، ليس النفع سواء. فالمراد هنا وأنت تدرس أي علم من العلوم ينبغي أن تدرسه بإقبال عليه، تريد من هذا الإقبال أن تعي مقاصد هذا العلم وأن تعرف الفائدة منه، ما تبقى مثل الببغاء فقط تردد ما هو الحديث الصحيح، ما شاء الله حافظ حديث الصحيح هو كذا، طيب ما هو حكمك على هذا الحديث؟ ما أعرف. هذا هو الذي ينبغي أن ننتبه إليه، الغرض من العلم، ما هي الثمرة العلمية المرادة من الدراسة؟ فالحديث الضعيف بهذا يكون إن شاء الله واضحا سهلا. ثم بين رحمه الله أنه بهذا التعريف صار الحديث الضعيف كثير الأقسام، بل قد لا تحد أقسامه، لأننا قلنا إن هذا العلم علم دقيق فيه دقائق، وكلما دقت أجزاء علم من العلوم وكثرت كلما كان التنوع فيه كثيرا، كذلك ولا، وكانت الأمور النسبية كثيرة جدا، فهذا أصح من هذا وهذا أضعف من هذا، إذا ما قرن الشيء بالشيء يمكن، لذلك انتبه هذا سيعينك على فهم كلام أهل العلم، فأحيانا يقولون وهذان الحديثان ضعيفان، ولكن حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة، واحد يعجب يقول إيش هذا ضعيفان ثم يقول هذا أصح من هذا، نعم ما في إشكال عند من يفهم أن هذا العلم فيه نسبيات وتفاوت، فالمسألة إذا ما حكم عليها بالمقارنة شيء، وإذا ما حكم عليها بالإطلاق شيء آخر، وهذا كما سمعتم في كلام، لعلي أشرت إلى هذا في مرة من المرات لما توفي الشيخ ابن باز رحمه الله، قلت إن البعض عندما يسمع فتوى الشيخ ابن باز بأن جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين أن هذه الجماعات داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، سيعجب يقول كيف والشيخ له كلام يقول إن هذه الجماعات أقربها إلى السنة جماعة أنصار السنة، ثم بعد ذلك يليها الإخوان المسلمون، ثم بعد ذلك يليها التبليغ والدعوة، فيختلط على الإنسان الحكم المطلق بالحكم النسبي، الحكم المطلق، فالأحكام المطلقة شيء والأحكام النسبية شيء آخر، لا تعارض عند العاقل، يقول هذا تعارض الشيخ تعارض، ما تعارض الشيخ،
لا، إنما لما قال هذه أفضل من هذه وهذه أفضل من هذه كان فعلا قد سئل عن أقرب هذه الجماعات إلى السنة، فقال أقربها كذا ثم الذي يلي كذا ثم الذي يلي كذا ثم الذي يلي كذا. فكونه حكم على بعض هذه الجماعات في سؤال وجه إليه بإطلاق بأنها داخلة في الفرق 72 لا تعارض بين الجوابين ولا لا؟ وكذلك الحكم على حديثين أو ثلاثة أو أربعة بأنها ضعيفة ثم مع ذلك يقول الحفاظ وهذا أصح من هذا، هذا فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، كلها ضعيفة لكن أصحها أي أقربها إلى الصحة، وإلا فليس صحيحا أيضا، وإلا فليس صحيحا أيضا، لكن أقربها افهم الف.
ولا يدفن في مقابر المسلمين، ونحن كل 5 سنوات نخرج بقول جديد، نخرج بقول جديد يزيد حرفا أو ينقص حرفا ويغير الأمور كما قلنا. والمهم يعني في النهاية أنها أمور كما يقال عظيمة، لو أنها عرضت هذا الصحابة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يسأل الواحد فيحيل على أخيه، يسأل الواحد يحيل على أخيه، يسأل الثاني يحيل على الثالث، حتى قال بعض أهل العلم لعل السائل يعود إلى المسؤول الأول من كثرة ما يحيل بعضهم على بعض، ما يحبون أن يفتوا. وابن مسعود رضي الله عنه يسأل فيقول هذا الذي سمعته مني رأيي، يقول هذا إيش؟ ما يقول أنا أفتيتك بالحق الموافق لنصوص الكتاب والسنة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فورعه يجعله يقول لمن يسأله هذا الذي أنا قلته لك إيش هو؟ هذا رأيي، حتى إذا تبين أنه أخطأ ما يحمل دين الله خطأ، فيقول هذا رأيي. وطبعا الرأي قابل للأخذ والرد وقابل للصواب والخطأ، فتيا ليست أمرا سهلا وليست أمرا هينا، والله المستعان. ثم يختم شيخنا الألباني شريطه، وقد ذكر أنه حصل على جائزة الملك فيصل لخدمة السنة النبوية، وأنه إمام، وأنه فإذا به يقول لهؤلاء الذين سجلوا معه هذا الشريط وهم منصرفون عنه، قال إنما اشتهر مثلي لأنه كما يقال إن البغاة بأرضنا يستنفر. وهذا مثل عربي قديم يقصد به معنى من 2، البغاة هو الطير الذي لا قيمة له كما يقال، قال بعضهم خبيث الطير، معنى خبيث الطير يعني الطيور التي لا قيمة لها. وبعض النحويين بعض اللغويين معذرة قال في البغاة هو ما لا يصيد من الطير، فالطيور منها ما يصيد غيره ومنها ما يصيد مثل النسر والصقر جوارح، يعني هذه الطيور التي يضرب بها المثل في الشجاعة وكذا. ها، فملك الطيور ايش هو؟ ايش ملك الطيور؟ النسر، النسر ملك الطيور. وما ملك الحيوانات؟ الأسد. إن البغاة بأرضنا يستنفر، وليس يستنفر بالتاء بالتين، البغاة ضعيف الطير. العربي صاحب هذا المثل أو الحكمة يقول إن الطيور الضعيفة في أرضنا تستنثر أي تصير نسورة، فيقصد الشيخ أنه هو نظرا لفقدان الساحة من العلماء، خلو الساحة من أهل العلم، صار مثله عالما وهو لا يستحق ذلك، يقصد أنه أصلا لا يستحق أن يكون عالما ولا يستحق أن يكون إماما، وإنما هو من باب إن البغاة بأرضنا يستنثر. هذا معنى ما يريد الشيخ، يعني خلت البلاد من النسور فتحول البغاة إلى نسر، هذا مراد الشيخ. العرب يستعملون هذا المثل في معنى آخر، لكن المعنى الأول هو الأرجح، يعني هذه الحكمة أو هذا المثل يراد به إن الضعيف نظرا لخلو الجو من القوي صار هو الناسخ، كما نقول إن الفأر بأرضنا يستأسد، فهمتم؟ فإن البغاث بأرضنا يستنثر، مثل تماما إن الفأر بأرضنا يستأسد. فتصوروا أن شيخنا هذا الإمام رحمه الله يقول عن نفسه إن البغاث بأرضنا يستنثر، وهذا يقوله هو يودع هؤلاء الذين مدحوه يعني وأثنوا عليه وقالوا إن الجائزة التي أعطاها الشيخ التي منحها أنه أكبر منها، يعني وصفوه قالوا إن الشيخ وإن نال هذه الجائزة فهو أكبر من الجائزة، يعني هي دونه بكثير. فهو رد عليهم بهذا الرد أنه لولا خلو الزمان من المشتغل بهذا العلم لما صار مثله إماما في هذا الشأن ولا عالما، وذكر أنه لا يكون أبدا شيئا بالنسبة لمن مضى من أهل العلم. المعنى الثاني لهذا المثل إن البغاث بأرضنا يستنثر، يقولونه في معرض المدح لأنفسهم، أن من جاورهم عز بهم، أن من جاورهم عز بهم، يعني صاحب الأرض يفخر بنفسه وبأرضه فيقول إن من دخل أرضي وإن كان بغاثا فإنه يطير بجوارنا يطير إيش نسرا، يعني من جاورنا عز بنا، من جاورنا إيش عز بنا، أي من دخل بلادنا عز بسبب مكثه في أرضنا ولو كان في الأصل لا قيمة له. فهذا معنى ثاني، لكن الشيخ يقوله على المعنى الأول الذي هو الخلو، خلو الأرض من النسور جعل البغاث يستنثر، إن البغاث بأرضنا يستنثر. وقد راجعوا الشيخ في هذا الكلام لكنه قال والله أقوله صادقا من قلبي، يعني ما يقوله على سبيل التواضع، لا، إنما يقوله لكي يقول أنا أعرف قدر نفسي بالنسبة للعلماء الحقيقيين والأئمة الذين يستحقون أن يوصفوا بالإمامة في الدين. فرحمه الله برحمته الواسعة وقد قضى زهاء 60 عاما بين الكتب رحمه الله، ثم يقول هذا الكلام، قضى زهاء 60 عاما بين الكتب والمخطوطات حتى يقول إن مخطوطات المكتبة الظاهرية ما فض بكارة كثير منها إلا أنا. انظروا لهذا التعبير الطيب الذي قاله الشيخ، شبه نفسه بالزوج الذي يفض بكارة امرأته، فقال إن هذه المخطوطات ما فض بكارة كثير منها إلا أنا، قال لأني كنت أفتح المخطوطة فأسمع وأنا أفتح ورقتين طقطق، يعني أن هاتين الورقتين ما فتحتا قبل ذلك، منذ أن كتبتا التصق الحبر بالحبر ما فتحت هذه المخطوطة ولا قلب صفحاتها أحد. فكان يفتح المخطوطة فيسمع للورقة إيش طقطق طقطق طقطق، يعني التصق الحبر بالحبر، فالكاتب كتب ثم طوي الكتاب ثم وضع ثم نقل إلى رفوف الظاهرية وما فتح هذه المخطوطة أحد من الناس منذ أن كتبت. فيقول على أقل التقديرات إن هذه المخطوطات منذ وصلت إلى المكتبة الظاهرية لم يفتحها أحد، وهذا صحيح، ومثله عندنا في دار الكتب المصرية ومثله، لكن الله عز وجل يقيد لهذا الدين من يخرج كنوزه ومن يخرج خباياه. فالحمد لله هناك نهضة علمية، وقد يؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني قد يصدر واحد من يعني من هؤلاء السكارى العرابيد قد يصدر قرارا بتحويل جميع المخطوطات مثلا إلى أفلام، وهو بجرد قلم ما يفكر أن هذا ينصر دين الله عز وجل، لعله لا يكون من المصلين أصلا، ولكن الله عز وجل بجرد قلم يخرج بهذه الجرة جرة القلم كنوزا كانت مخفية. فالشيخ يقول وأنا عشت بين الظاهرية مدة طويلة بين مخطوطاتها، خرجت في آخر عمري كتب ما كنت أسمع عنها. انظروا انظروا بارك الله فيكم لتواضع أهل العلم ومعرفة العالم لقدر نفسه، بينما نحن الله المستعان الله المستعان قد لا نستحق أن نكون بغاة، قد لا نستحق أن نكون بغاة، ومع ذلك نستنتج. ومع ذلك أول ما الواحد منا يقرأ كلمتين ما شاء الله محقق في خلال شهرين يخرج كتبا، وقد أخطأ الألباني في تصحيح هذا الحديث، وقد تسرع في الحكم على هذا المتن ولم ينتبه للطريق التي عند فلان. شهرين شهرين صار أسدا ليس نسرا في شهرين. الله المستعان الله المستعان. وفي الحقيقة كما قال الشيخ في شريطه هذا، إن الأزمة عند كثير ممن يطلبون العلم هي أزمة أخلاق بالدرجة الأولى. فنحن ما تربينا أصلا على الكتاب والسنة ولا على نهج سلف الأمة، ولذلك ما يحصل سبحان الله، ما كنت أردده على مسامعكم في الأسبوع الماضي من أن بعض الناس يدرس الأصول وهو لا يعرف أصول الأدب، فضلا عن أصول العلم عن أصول طلب العلم فضلا عن أصول الفقه، ومع ذلك يقول إني في الأصول لا يوجد في مصر أحد مثلي ويدرس أصول الفقه، وهو لا يعرف أصول الأدب فضلا عن أصول طلب العلم فضلا عن أصول الدين فضلا عن أصول الفقه، ومع ذلك جرأة ما بعدها جرأة، ونخوض في أهل العلم ونتكلم في حقهم كأننا نناطحهم رأسا برأس كما يقال، ونحن ما زلنا نحبو، لا نصلح أن نكون بغاة، لا نصلح أن نكون بغاة، ولا أقول نستنفر بل نستأسد، والله المستعان. نعود إلى موضوعنا، وهو أن من أراد أن يدخل في دراسة العلوم الشرعية لا بد أن يكون عنده ملكة، وهذه الملكة لا تنال إلا بالتوفيق، والتوفيق لا ينال إلا بالإخلاص. أين كنت؟ دخل الوقت؟ دخل من كم عدى؟ طيب نواصل بعد الأذان. وحتى لا أحرمكم إن شاء الله من لذة الاستماع لهذا الشريط، فإن الشريط موجود الحمد لله، وقد أعد إخواني منه نسخا، فمن أراده إن شاء الله بعد درس الليلة وجده بإذن الله تعالى. المتجرئون على الفتية لشيخنا الألباني، وهذا مسجل منذ 8 أشهر تقريبا، لأنه مسجل في شهر شوال أي بعد عيد الفطر الماضي، وكان قد ظهر في ذلك الوقت القرار بمنح الشيخ رحمه الله جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة السنة النبوية، وهذا في آخر سنة من عمره جعلها الله له كأنها بشرى بين يدي لقائه لربه سبحانه وتعالى، فكما يقال تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني المؤمن إذا مدح في الدنيا، وكما يقال بلغه ذلك المدح أو الثناء فشعر بشيء من السرور، فإن هذا كما ورد في الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن، فهو ما طلب ذلك ولا سعى إليه، وإنما منح ذلك لما فعله من خدمة طويلة الأمد للسنة وكتب السنة رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعل تلك الجائزة التي كانت بشرى له في الحياة في آخر حياته رحمه الله، أن يجعلها كأنها مقدمة بين يدي لقاء الشيخ لربه سبحانه وتعالى، تلك عاجل بشرى المؤمن. نسأل الله أن يجعلها كذلك عاجل بشرى للشيخ في الدنيا قبل الآخرة،
وأن يجعل ما عند الله عز وجل الجائزة العظمى للشيخ رحمه الله، وأن يوسع عليه في قبره، وأن يفتح له فيه، وأن ينور له فيه، وأن يريه مقعده من الجنة، وأن يؤتيه كتابه بيمينه، وأن يجعل ما قدمه من خدمة السنة مؤنسا له في قبره، وشفيعا له يوم القيامة، وسببا في رفعة درجاته عند الله سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا وإياه مع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام وآله الأطهار، إنه سبحانه وحده ولي ذلك والقادر عليه. فالحديث الضعيف هو الذي نزل عن رتبة الحديث الحسن، فإن كان الكلام عن المتن فهو ما نزل عن الحسن لغيره، وإن كان الكلام عن السند فهو ما نزل عن الحسن لذاته، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، أي لم يصل إلى رتبة الحسن بل قصر عن ذلك، فهو الضعيف، وهو أقساما كثر. من الكثرة، لأن شروط الحديث الصحيح خمسة: الحديث الصحيح لذاته هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط، أو إن شئت قلت بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. والحديث الحسن، وأنا أقول صحيح، لا أنا ما قلت الحسن، لا أنا قلت الصحيح، راجع شريط إن شاء الله، أنا قلت الصحيح من الحسن، قلت الصحيح لذاته، الحديث الصحيح لي. كنت أتكلم عن الحسن قبل ذلك، هذا الصحيح، لكن الآن أنا أتكلم عن الصحيح لذاته. قلت إن الحديث الصحيح لذاته تعريفه هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط، وإن شئت قلت العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. أما الحديث الحسن لذاته فهو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الأخف ضبطا من راوي الصحيح عن مثله أو عن من هو فوقه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فهذا هو الحديث الحسن لذاته. والحديث الضعيف هو الذي إذا قصدنا الإسناد الذي فقد شرطا من هذه الشروط المذكورة في الحديث الحسن لذاته، فيسمى إسناده ضعيفا. أما الحكم على المتون فهذا يتوقف على جمع الطرق بالدرجة الأولى لمعرفة الدرجة النهائية للحديث، فقد يكون الحديث الصحيح من إسنادين، أحدهما مثلا حسن لذاته والآخر حسن لغيره بانضمام ثالث إليه، فبمجموع هذه الطرق يحكم على الحديث بأنه صحيح، هو صحيح المتن وليس صحيح الإسناد، فله ثلاث طرق: طريق حسنة لذاتها، وطريق ضعيفة لذاتها لكنها بانضمام الثالثة إليها صارت حسنة لغيرها، فانضم الحسن لذاته إلى هذين الإسنادين اللذين تكون منهما حسن لغيره، فصار الحديث بمجموع ذلك صحيحا، صار الحديث بمجموع ذلك صحيحا، وإلا لو قلنا هذا حسن لذاته وبقي بعد انضمام هذا إليه حسنا لذاته، إذن ما ازداد شيئا بانضمام هذا إليه، فقد كان حسنا لذاته قبل أن ينضم هذا إليه، فبانضمام الحسن غيره بانضمام الحسن لغيره إلى هذا الحسن لذاته يستحق مثل هذا أن يحكم عليه لأنه صحيح. ومع ذلك ليس في هذه الأسانيد ما ينطبق عليه هذا الحد، ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى، ليس هو كذلك من غير شذوذ ولا علة، بل كل واحد من الثلاثة فيه ما ينزل عن هذه الرتبة. لذلك قلنا لعل الناظم فعلا أراد أن يعرف المفردات، ثم بعد ذلك هذه المفردات تكثر، فإن الحديث الضعيف قد يضعف لفقد شرط الاتصال، وفقد شرط الاتصال أنواع كثيرة، فإنه قد يكون فقد شرط الاتصال بين التابع والصحابي، أو بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم، أو بين أحد الرواة في وسط الإسناد وأحد الرواة في وسط الإسناد، أو بين المصنف وبين أول مذكور في السند. فكل هذه أنواع من فقدان الاتصال، وقد يكون الساقط بين راويين واحدا، وقد يكون الساقط اثنان أو أكثر. هذه كلها أنواع من الضعف تتعلق بشرط واحد، وهو شرط الاتصال وما يترتب على فقدانه، أي فقدان الاتصال. إذن هذا تعدد وتنوع بالنسبة لشرط واحد وهو اتصال السند. إذا فقد هذا الشرط صارت الأحاديث الضعيفة المترتبة على هذا الشرط، على فقدان هذا الشرط، أنواعا. نأتي للشرط الثاني، العدالة. كما اتفقنا أن الناس ليسوا متساوين في عدالتهم، وبالتالي فإن الحكم على الأحاديث يتفاوت، وكذلك فاقدوا العدالة هل هم سواء؟ هل من كذب مرة في عمره كمن صار الكذب سدية له؟ هل من زنى مرة كمن صار الزنا طبيعة له؟ ففقدان العدالة أيضا يترتب عليه تفاوت درجات ضعف الحديث، فليس الحديث اليسير الضعف كالحديث الموضوع، وكل ذلك داخل في قول المصنف فهو الضعيف، لأنه نزل عن رتبة الحسن. فالضعيف بسبب ضعف راوي من قبل حفظه ضعيف، نزل عن رتبة الحسن، والذي في إسناده كذاب وضاع نزل أيضا عن رتبة الحسن، وليس سواء. إذن شرط العدالة يتفاوت من فقد شرط العدالة، ويتفاوت الحكم على الحديث بالضعف بفقدان هذا الشرط، فليس الحديث الذي فيه شيء من اللين كالحديث الموضوع. كذلك شرط الضبط، فقدان شرط الضبط ليس الناس فيه سواء، فهذا رجل عنده أوهام لكنها ليست شديدة، وذاك مخلط مخرف لا يكاد يحفظ شيئا، هذا فاقد لشرط الضبط وهذا فاقد لشرط، وليس سواء. وكذلك انتفاء العلل وانتفاء الشذوذ فيه تفاوت في الدرجات. إذن قول المصنف فهو الضعيف وهو أقساما كثر، أي أقسام الحديث الضعيف كثيرة، بل قد تكون كما يقال لا نهاية لحدها أو لحصرها، لأنك في مقام الإثبات تقول لا بد من توفر ثلاثة شروط، ولا بد من توفر شرطين انتفائيين، وأنت في مقام إثبات في مقام تصحيح. أما الفقدان فمعروف أن باب النفي أوسع من باب الإثبات بكثير، فأنت إذا أثبتت شيئا ونفيت ما عداه فلا شك أن المنفية أكثر بكثير من المثبت. نعم، فهنا كل ما لم يبلغ رتبة الحسن ضعيف، هذا معناه أن الضعيف يعني كثير جدا. ولهذا فإن عدد الأحاديث الضعيفة أكثر بكثير من عدد الأحاديث الصحيحة، فهذا البخاري فقط يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، يعني يحفظ بلهجتنا المصرية الداردة 200,000 حديث ضعيف، ويقصدون بحديث يعني طريق أو إسناد. فعدد الأسانيد الضعيفة التي يحفظها البخاري عددها 200,000، بينما يحفظ من الأسانيد الصحيحة 100,000، نصف العدد. هذا في حق واحد من أئمة الحديث والسنة. وأنت إذا نظرت نظرة عابرة إلى كتب السنة وعرفت عدد الصحيح من عدد الضعيف، وجدت أن الضعيف أكثر من الصحيح بأضعاف مضاعفة، يعني أن الحفاظ تعرضوا لكم هائل من الروايات واستخلصوا منها ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى ثم عمن هو دونه من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم إحسان، لأن كلامنا عن الخبر وإن كان الغرض من هذا العلم بالدرجة الأولى معرفة ما ثبت مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العلم ليس فقط خاصا بالأحاديث التي نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا علم يتوصل به إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت في أي خبر من الأخبار التي تصل إلينا عن طريق إيش؟ الآحاد، عن طريق إيش؟ الآحاد. وإلا فالمتواتر خارج عن قواعد هذا العلم. فنعود إلى التذكرة بأصل هذا العلم وبأصل هذا الدرس وببداياته. لا تنسى بارك الله فيك أن الخبر ينقسم بحسب طريقة وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد، فما وصلنا عن طريق جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب فإنه متواتر، وكل ما لم يبلغ هذه الرتبة يسمى آحادا، فينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف بحسب هذه القواعد التي درسناها وسمعناها. ثم بعد ذلك تأتي مصطلحات تتعلق بهذا العلم ليست مباشرة التعلق بمسألة الثبوت وعدمه، وإنما هي اصطلاحات وضعت للتفريق مثلا بين ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح أو لم يصح فيسمى مرفوعا، ما نسب إلى الصحابي صح أو لم يصح يسمى موقوفا، ما نسب إلى التابع أو من دونه صح أو لم يصح يسمى مقطوعا. فهنا هذا تقسيم آخر يتعلق بمن أضيف إليه الخبر المنقول لا صلة له بالصحة أو عدم الصحة، فإلى ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وهذا موقفنا إلى ذلك الحين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونصلي إن شاء الله تعالى صلاة العشاء، وبعدها بإذن الله ندرس درسنا من صحيح الإمام البخاري، فليقم المؤذن لصلاة العشاء.
والصلاة والسلام.
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد،
سنلتقي
بعد فترة قصيرة في الزمان لكنها طويلة على النفوس، نلتقي بعد هذه الفترة مع دروس المصطلح، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قال فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا عليه واحترقوا عليه في الحديث الطويل في الحديث المعروف، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر من السبعة رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، فنسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا دائما وأبدا عليه، وكذلك افتراقنا دائما وأبدا عليه، إنه سبحانه وحده ولي ذلك والقادر عليه. وأبلغكم سلام شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، فإنه أوصاني بذلك أن أبلغكم أو أن أقرئكم منه السلام، وكذلك سائر المشايخ وأهل العلم الذين التقيت بهم يقرئونكم كذلك السلام، فمنهم الشيخ الفاضل عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى، وقد تجاوز 70 من عمره، وكان رئيسا للجامعة الإسلامية بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم الشيخ الفاضل صالح ابن نافع الحربي حفظه الله تعالى، وهو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى، وهو كذلك من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم كذلك في مكة، وهو من آخر من التقيت به، وإن كان لم يكن ذلك في الحسبان ولا في الخاطر ولا في البال كما يقال، وهو شيخ شيخنا الشيخ مقبل، شيخ شيخنا الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله، ألا وهو الشيخ محمد ابن عبد الله الصومالي حفظه الله تعالى، وقد تجاوز 100 من عمره. والمقصود أن هؤلاء المشايخ يسرون أيما سرور عندما يسمعون أخبار انتشار هذه الدعوة المباركة في كل أرجاء الدنيا وبخاصة في مصر، فعندما أبشرهم بانتشار الخير وانتشار السنة والحديث وانتشار الدعوة السلفية في بلادنا خاصة وفي سائر البلاد الإسلامية عامة، بل في سائر أقطار الدنيا حتى فيما وراء المحيط، فإنهم يسرون أيما سرور، بل هذا يسرهم أكثر من أي شيء آخر. وكذلك نسيت أن أبلغكم سلام أخينا الفاضل الشيخ عبد المالك ابن أحمد الرمضاني حفظه الله تعالى، وكذلك الشيخ الفاضل إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله، صاحب كتاب موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء الذي كنت قد أعلنت عنه في مجلدين في أواخر الدروس قبل السفر، موقف أهل السنة والجماعة من معاملة أهل البدع والأهواء في مجلدين. وقد بشرني بعض إخواني قبل السفر أن الكتاب موجود هنا في مصر، يباع قريبا من مسجدنا وبسعر معقول، لا أذكر ثمنه الآن، كم؟ 35 جنيها، لعله أرخص منه في المملكة، فيباع الكتاب ها هنا المجلدين، يباع الكتاب المجلدان 35 جنيها، كتاب موقف أهل السنة والجماعة من معاملة أو من أهل البدع والأهواء، وهو لأخينا الفاضل الشيخ إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظ الله، وهو يعني دون 40 من عمره لكنه مجتهد، وكان هذا الكتاب هو رسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية كذلك بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد على كل حال أن جميع من لقيتهم من أهل العلم وطلبته يحبون أن يسمعوا أخباركم، ويسرون جدا عندما يعلمون أنكم برغم كثرة مشاغلكم وأعباء الحياة في هذه البلاد إلا أنكم تحبون العلم وتحبون أهله وتحرصون على حضور مجالس العلم برغم ما يعني تعانون منه من ضيق الأوقات نظرا لكثرة الوقت الذي يذهب هنا في العمل وتحصيل الرزق اللازم كما يقال للمعيشة، فهم يسرون بهذا، وإن كانوا طبعا يودون أنه يوجد في مصر متفرغون لطلب العلم، ولكن ليس كل ما يراد يستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الإسلام والسنة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا شكرها وأن يجعلنا من المحافظين عليها وألا يجعلنا من المضيعين لها. فكل طلبة العلم تقريبا يسألون عن أخباركم ويحبون أن يسمعوا عن طلبة العلم في مصر كل خير، وبخاصة طبعا إذا كانوا من أهل هذه الدعوة الصافية، وإلا فكثير ممن يطلب العلم للأسف لا يعرف الإسلام، لا يعرف ما هو دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيبقى يقرأ في الكتب ويعمل أبحاثا وهو أصلا ما عرف دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فالبصيرة هي أعظم نعمة امتن الله بها على عباده في معرفة الإسلام والسنة، فالإسلام أعظم نعمة، ولا إسلام إلا بسنة، ولا يكون ذلك إلا ببصيرة، ولا تحصل البصيرة إلا بعلم نافع لا بأي معلومات يقرأها الإنسان لمجرد أنه يعني يزداد من هذه المعلومات، فيبقى هذا الإنسان لعدم بصيرته وعدم معرفته للعلم النافع يبقى يخبط كما يقال خط عشواء، يخبط خط عشواء، ما يعرف شيئا عن حقيقة هذا الدين، ويبقى يخبط، بل قد يدخل في الدين ما ليس منه ويخرج من الدين ما هو منه، بل ما هو من لبه كما يقال. فبارك الله فيكم، يعني هؤلاء الأفاضل من أهل العلم وطلبته يوصونكم بالصبر وبمواصلة الطلب وبالحرص على الاستبصار في دين الله عز وجل. ولنعلم أن كل هذه العلوم التي ندرسها إنما هي وسائل